طالبا للعلم والإيمان، متبعا لسنة العدنان، بالعلم والإيمان والإحسان والجد والتشمير تسمو الأمم. وهذه معارف شنقيطية ودرر علمية تبسيطية في حلة رائعة إخراجية. تعالوا إذا تراسناها الهمم.
علم الأصول نزهة العقول بالحكم والدليل والمدلول، يسهل فهم ملة الرسول، صلوا عليه دائما وسلموا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من شرح النظم الصغير في أصول الفقه. في الحلقة الماضية ذكرنا أن الأدلة تقسم من حيث المحل، محل الدلالة، إلى منطوق وإلى مفهوم. فالمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، وهو ينقسم إلى قسمين: إلى منطوق صريح، الأوامر، النواهي، العام، الخاص، المطلق، المقيد، الظاهر، المجمل، المؤول، إلى غير ذلك. المنطوق غير الصريح هو الدلالات الثلاثة التي ذكرناها في المقطع الماضي. أما القسم الثاني وهو المفهوم، والمفهوم في اللغة اسم مفعول من الفهم، وفي الاصطلاح هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق به. وهذا المفهوم ينقسم إلى قسمين، وانتبهوا إلى أن النص يستدل بمنطوقه، ويستدل بدلالته، ويستدل بمفهومه، ويستدل بمقصده. فالاستدلال بالمنطوق تقدم، والاستدلال بالدلالة تقدم، الاستدلال بالمفهوم هو ما نتناوله اليوم. فالمفهوم في اللغة هو ما دل مفهوم في اللغة هو اسم مفعول من الفهم، وفي الاصطلاح هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق به، وهو قسمان كما ذكر المؤلف. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: أما المفاهيم فقسمان هما: موافق، مخالف، قد قسم للشرط والوصف، وقسمة عدد، وغاية، ولقب فلتعتمد. وشرطها أن لا تكون خرجت لغالب أو حالة أو فخمت، ومثلها الجواب عن سؤال زيادة امتنان ذي الجلال، وإنما نطقا تفيد الحصر كالناظم المري صديقي الفرة. ففي هذه الأبيات يبين المؤلف قسم المفاهيم: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. فتعالوا بنا لنرى هذه المفاهيم. أما مفهوم الموافقة فالمقصود به هو، أولا لازم نفهم أنه المفهوم الموافقة المقصود به أن يعمم، أن يعطى للمسكوت عنه حكم انطلاقا من المنطوق به. لكن إذا كان هذا الحكم الذي يعطى للمسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق، فهذا يسمى مفهوما موافقة، للتوافق بين حكم المسكوت عنه وحكم المنطوق به، تمام؟ وأما إذا كان الحكم الذي أعطيناه للمسكوت عنه مخالف للحكم الذي ثبت في المنطوق به، فهذا مفهوم مخالفة. فإذا الفرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة أن مفهوم الموافقة يتفق فيه الحكم في المسكوت عنه وفي المنطوق به، حكم المخالفة يختلف فيه الحكم في المسكوت عنه عن الحكم في المنطوق به. فمفهوم الموافقة هو إعطاء المسكوت عنه نظير حكم المنطوق من باب المساواة أو من باب أولى. من باب المساواة أو من باب أولى. فإذا نعطي للمسكوت عنه نظير أي مثيلة وشبه حكم المنطوق به لأنه يساويه أو لأنه أولى منه بهذا الحكم. وهذا مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، إذا كان من باب المساواة يسمى لحن الخطاب، وإذا كان من باب أولى يسمى فحوى الخطاب. فمثال فحوى الخطاب قوله تعالى في شأن الوالدين قال ولا تقل لهما أف، فالله جل وعلا المنطوق هنا النهي أن يقول الإنسان للوالدين أف، لكن سكت عن ضربهما عن شتمهما عن أنواع الإيذاء. لكن أنواع هذه أنواع الشتم أنواع الإيذاء كلها داخلة في الحكم من باب أولى، فالشارع قصد الأدنى وهو قوله أف التي تدل على التضجر، وأراد بذلك أن تشمل كل ما زاد على ذلك في الإيذاء من باب أولى، فهذا يسمى فحوى الخطاب. فرأيتم كيف أعطينا للمسكوت عنه من الشتم ومن الضرب ومن أنواع الإيذاء حكم المنطوق به وهو التحريم لأنه أولى منه في الحكم بالحكم، فهذا يسمى فحوى الخطاب. الحالة الثانية أن يكون مساو أن يكون مساويا له في الحكم، فالله جل وعلا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن أكل مال اليتيم، فهل معنى ذلك أن إحراقه جائز أو أن إغراقه جائز؟ لا، لا يجوز ذلك، لأن هذا يستوي مع أكله، فهذا من باب المساواة، فهذا يسمى لحن الخطاب. هذا عن مفهوم الموافقة. فإذن مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، فحوى الخطاب ولحن الخطاب. أما مفهوم المخالفة فهو إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به، فالمنطوق به له حكم نعطي نقيضه للمسكوت عنه. ومفهوم المخالفة له أقسام كثيرة ذكر المؤلف بعضها وترك بعضا، لأن هذا المؤلف مختصر فلا يمكن أن يستوعب الجميع، لكن ابن غازي رحمه الله تعالى بينها في قوله صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر إغياء. فإذا هذه أقسامها. صف معناه مفهوم الوصف وقد أشار إليه المؤلف، فالله جل وعلا إذا بين حكما مترتبا على وصف معين فمفهومه أن ما ليس فيه ذلك الوصف لا يكون له نفس الحكم. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة، فقوله في سائمة الغنم الزكاة فمفهوم ذلك أن المعلوفة التي هي غير سائمة لا زكاة فيها، هذا طبعا عند من اعتبر هذه الصفة وهم الجمهور خلافا للمالكية، تمام. فإذا هذا مثال لمفهوم الصفة. كذلك أيضا هناك مفهوم الشرط، فالله جل وعلا حينما يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فالمفهوم أنه إذا لم يعلم فيهم خير لا, لا, لا يؤمر بمكاتبتهم، فهذا مفهوم الشرط. وقوله تعالى فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، فالمفهوم أنه قبل التطهر لا يجوز إتيان الزوجة وهكذا، فإذا هذا مفهوم الشرط. كذلك أيضا مفهوم العلة، كذلك أيضا إذا جاء في نص الشارع ما يدل على العلة فإذا مفهومه أنه إذا لم توجد تلك العلة أن الحكم مختلف، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، مفهومه أنه ليس من أجل شيء آخر. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه بطرا وخيلاء لم ينظر الله إليه، المفهوم أن من جره لغير ذلك أنه لا يعاقب بهذه العقوبة، ومن ذلك قصة أبي بكر المشهورة. كذلك أيضا الأمثلة على المفهوم العلة كثيرة. كذلك أيضا منها مفهوم العدد، من هذه المفاهيم مفهوم العدد، فإن الشارع إذا ذكر عددا معينا فمفهوم ذلك مفهومه يعتبر، لكن ينبغي التنبيه هنا إلى أن مفهوم العدد قد يعتبر فيما هو أقل من العدد فقط، قد يعتبر فيما زاد عليه فقط، قد يعتبر فيهما. فمثال الاعتبار فيما هو أكثر من العدد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم على أكثر من 4 نسوة فليختر 4 وليفارق باقيهن أو سائرهن. فالمفهوم هنا أنه لا المنطوق أنه لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، والمفهوم أن الأقل من ذلك يجوز الجمع بينه ويجوز عدم الجمع، يمكن أن يتزوج واحدة فقط. فإذا المفهوم هنا قصد به إباحة ما كان أقل ومنع ما كان أكثر، فمنع ما كان أكثر هذا منطوق، وإباحة ما كان أقل هذا مفهوم. كذلك أيضا العكس هذه الصورة مثاله أيضا قول عائشة رضي الله تعالى عنها: يقطع السارق في 3 دراهم، تقطع يد السارق في 3 دراهم. فثلاث دراهم هنا في ربع دينار، وهو 3 دراهم. 3 دراهم هنا المفهومها أن ما كان أقل من ذلك لا تقطع فيه يده، فالمقصود به 3 دراهم فصاعدا، فما كان أقل من ذلك لا تقطع فيه يد السارق. وقد تعتبر مفهوم العدد فيهما في الأقل وفي الأكثر، مثل قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة، فما كان أكثر منها لا يجوز، وما كان أقل منها لا يجزئ في الحد. فإذا رأينا أن مفهوم العدد قد يعتبر في الأكثر يقصد به تسمية العدد أو ذكر العدد، يقصد به إخراج الأكثر والأقل، وقد يقصد به إخراج الأكثر فقط، وقد يقصد به إخراج الأقل فقط. كذلك أيضا من هذه المفاهيم أيضا مفهوم صف واشترط، علل ولقب، ثنيا. كذلك أيضا منها مفهوم الاستثناء، الله جل وعلا إذا استثنى شيئا فمفهوم أن فيعطى للمستثنى حكم غير الذي يعطى للمستثنى منه، فهذا أيضا من المفاهيم. كذلك أيضا منها مفهوم الظرف، سواء كان ظرف الزمان أو ظرف المكان، فالله جل وعلا حينما يقول: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، فمفهوم عند المسجد الحرام أن غير المسجد الحرام يجوز ابتداءهم بالقتال فيه، تمام. وكذلك أيضا حينما يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، مفهوم ذلك أن الرفث لا يجوز في نهار رمضان، وهكذا. فإذا هذا مفهوم الظرف. كذلك أيضا من هذه المفاهيم مفهوم الحصر، فالحصر أيضا من هذه المفاهيم. فمثلا قوله تعالى: والحصر قد يكون بإنما، وذلك ما مثل له الناظم بقوله: وإنما لفظا تفيد الحصر، فإنما تفيد الحصر، مثل قوله تعالى: إنما أنت نذير، إنما أنت نذير، معناه لست بشاعر ولا بكاهن ولا بشيء مما يتهموك به. وقد يكون الحصر أيضا بالنفي والاستثناء، وهذا تقريبا يتداخل مع الاستثناء الذي تقدم، مثل: لا إله إلا الله، معناه أن غير الله ليس بإله بالمفهوم. كذلك أيضا من وسائل الحصر تعريف الجزئين، مثل الناظم المري، فمن وسائل الحصر تعريف الجزئين، ومثل له أمثلة كثيرة، فهذا أيضا من وسائل الحصر، مع مفهوم أن غير المري ليس بناظم لهذا الكتاب. وكذلك أيضا من وسائل أيضا التعريف أيضا إضافة، التعريف الأول بالإضافة، وتعريف الثاني بال كما هو الحال بالنسبة للمثال الأخير: صديقي الفراء. كذلك أيضا من المفاهيم مفهوم الغاية، مفهوم الغاية. ومفهوم الغاية سواء كانت بحتى أو كانت بإلى أو كانت باللام، فمفهوم الغاية مفهوم أن ما بعد الغاية غير داخل، فالله جل وعلا حينما يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، فمفهوم ذلك أن الليل غير داخل، تمام. وكذلك أيضا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، مفهوم أن إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أن ذلك أنه لا يجوز الأكل ولا الشرب. وكذلك أيضا لأجل مسمى، فمفهوم أن بعد الأجل لا يجري ذلك، وهكذا. فإذا الغاية مفهوم أيضا من هذه المفاهيم المعتبرة. ومن هذه المفاهيم أيضا مفهوم اللقب، لكن مفهوم اللقب هو أضعف المفاهيم، وإن اعتبره الحنابلة، إلا أن الجمهور على عدم اعتباره. ومفهوم اللقب المقصود به ما لا يستقيم الكلام بدونه، ومثلوا له بما لو قلت جاء زيد ففهموا من ذلك معناه لم يأتي غير زيد، ولكن مفهوم اللقب ضعيف. ولذلك قال سيدي عبد الله رحمه الله تعالى: أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم كلام العربي. فإذا هذه هي مفاهيم المخالفة، ونرى أنها كثيرة وأنها مادة دسمة. أنبه هنا إلى أن مفاهيم المخالفة معتبرة عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. هذه المفاهيم اعتبارها والاعتناء بها أمر في غاية الأهمية، والاستدلال بها كثير في كتب الفقهاء والأصوليين. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يفصلها وأن يوضحها وأن يحفظ أمثلتها. هذه المفاهيم يشترط شروط في الاستدلال بها، وهذه الشروط إذا لم توجد لا يستدل بها. والأحناف رأوا الصور التي اختلت فيها الشروط فرأوا أن المفاهيم لا يمكن الاستدلال بها. المؤلف قال: وشرطها ألا تكون خرجت لغالب، معناه أن المفهوم إذا جاء به لبيان ما هو غالب فلا يعتبر. مثال ذلك قوله تعالى في بيان المحرمات من النساء، قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قوله اللاتي في حجوركم، فهذا هنا هل المقصود أن التي ليست في حجر الرجل لا تسكن معه يجوز زواجها؟ لا، المفهوم هنا غير معتبر تمام، لأن الآية هنا إنما جاءت لموافقة الغالب، الغالب أن تكون الربيبة في حجر الرجل. ولا يصح بالمناسبة عن علي رضي الله تعالى عنه إجازة ذلك. وشرطها ألا تكون خرجت لغالب أو حالة أو فخمت. كذلك أيضا يشترط أيضا في مفهوم المخالفة ألا يكون النص قد صيغ بطريقة لموافقة حالة واقعية. مثال ذلك مثلا قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فالمنطوق هنا نهي الشارع أن يتخذ المؤمن الكافر وليا من دون المؤمن، هذا هو المنطوق. هل فبقي في المفهوم صورتان: اتخاذ الكافر وليا من دون المؤمن، هذا هو المنهي عنه المنطوق، اتخاذ المؤمن وليا من دون الكافر، واتخاذهما وليين معا. فهل هاتان صورتان جائزتان؟ لا، هاتان الصورتان فيهما واحدة جائزة والأخرى غير جائزة، والمفهوم هنا لا يعتبر. لماذا؟ لأن الآية جاءت بهذه الصيغة لموافقة الواقع، وهو أن عبد الله بن أبي والى اليهود على حساب المسلمين، فنص على هذه الصورة مبالغة في تقريع المنافقين، ولم يقصد من ذلك إخراج الصورة الثانية وهي اتخاذ الكفار والمؤمنين معا أولياء أبدا، بل هذا محرم. كذلك أيضا إذا جاءت الآية بغرض الامتنان أو التفخيم أو التهويل، فإن أيضا هذه المفاهيم التي فيها لا تكون معتبرة. الله جل وعلا قال: لحما طريا، فذكر في الامتنان بما في أوضع الله تعالى في البحر من الخيرات لحما طريا، فهل معنى ذلك أن القديدة ليس مباحا؟ لا، طريا هنا ذكرت لأنها أبلغ في الامتنان، ولم يقصد بها إخراج القديد، تمام؟ وهذا هو معنى هذه الاشتراطات. كذلك أيضا من هذه الشروط أن تكون الصورة إنما تم تعيينها لجواب السائل، لأن السؤال كان عنها بالذات. فمثلا لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله عن زكاة الغنم السائمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم الزكاة. فإن السائمة هنا هذا الوصف لا يعتبر، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص عليه لأن السائل سأل عنه فقط. الجواب عفوا ينبغي أن يكون طبق السؤال، فلذلك هذا هو معنى قوله في الجواب عن سؤال. فإذا هذه هي مباحث المفاهيم، وصلى الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.